أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحديث في بعض النكات المرتبطة ببحث الولاية التكوينية. الواقع أن الحديث عن هذه المسألة لها أبعاد متعددة، بعضها بحسب الاصطلاح يرتبط بالمبادئ التصورية للمسألة، وبعضها يرتبط بالمبادئ التصديقية والأدلة على هذه المسألة. وفي اعتقادي أن النكات المرتبطة بالمبادئ التصورية للمسألة لعلها تحتاج إلى دقة أكثر مما نحتاج إليها في الدليل الذي يقام لإثبات الولاية التكوينية. وبعبارة أخرى، تصور المسألة لعله أكثر دقة من الدليل الذي يثبت أصل المسألة. وهذه ليست فقط فيما يرتبط بهذه المسألة، كثير من المسائل العقائدية التصور فيها أكثر تعقيدا من الدليل لإثباتها. والسبب في ذلك يرجع إلى أنها أمور مرتبطة بما وراء الحس والمادة والطبيعة، وبتعبير القرآن الكريم مرتبطة بعالم الغيب. فلهذا نجد القرآن الكريم عندما يذكر صفات المتقين، أول صفة يذكرها للمتقين يقول: يؤمنون بالغيب. ومن هنا بالمقدار الذي يسعه الوقت نحاول أن نتكلم في مقامين: المقام الأول من البحث فيما يرتبط بالتصور الأول للمسألة، ما هو المراد من الولاية؟ المقام الثاني من البحث أن هذه الولاية إذا كانت موجودة فهي ثابتة لمن؟ أما المقام الأول من البحث فيمكن أن نقول بأن الولاية في اللغة كما ذكروا لها معاني متعددة، ومن هنا يتذكر الإخوة في بحث غدي حديث الغدير وقع كلام بين الأعلام: ما هو المراد من الولي والمولى؟ من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ما هو المراد من هذه الولاية؟ المشهور بين اللغويين بأن الولي والمولى والولاية لها أحد معنيين: المعنى الأول هو معنى المحب والناصر، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. المعنى الثاني للولي والولاية هو معنى المتصرف والأولى بالتصرف، وهذا ما يذكره المحققون من اللغويين، وكذلك كثير من المفسرين وغير المفسرين من لغويين ومفسرين وغيرهم، يشيرون إلى أن الولي قد يطلق ويراد به المحب والناصر، وقد يطلق ويراد به المتصرف. من هؤلاء أحاول أنه المصادر التي أذكرها تكون من كلمات القوم قبل أن تكون من كلماتنا. منها ما ذكره الفخر الرازي في هذا المجال في قوله في المجلد 12 من التفسير الكبير صفحة 26، يقول: إن الولي في اللغة قد جاء بمعنى الناصر والمحب، كما في قوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وجاء بمعنى المتصرف. قال عليه أفضل الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها. قد تعلمون له مصادر كثيرة ولاية التصرف، كالولاية على الصغير، فإن الأب أو الجد للأب ولي الصغير. من الواضح بأن المراد من الولي هنا ليس المحب والناصر، وإنما المراد ماذا؟ من له حق التصرف في شؤون الولي، أو الولي بالنسبة إلى البنت من له حق التصرف في أمرها في النكاح أو غير ذلك. المهم هذان معنيان يذكران للولي. ثم إن الولي بالمعنى الثاني وهو المتصرف قد يكون متعلق التصرف ودائرة التصرف أمور مرتبطة بعالم التشريع والقانون كالحلال والحرام والواجب والمباح والأحكام من الصحة والبطلان ونحو ذلك، ما يرتبط بعالم القوانين، ما يرتبط بعالم التشريعات. وهذا ما يصطلح عليه علماؤنا بالولاية التشريعية. وقد تكون دائرة التصرف وبتعبيرهم متعلق التصرف أمور مرتبطة بعالم الوجود، بعالم الكون، من قبيل الإحياء والإماتة والقبض والبسط والإيجاد والخلق والمنع ونحو ذلك من الأمور التي نستطيع أن نقرأ كثيرا من هذه، لا أقل في الأسماء الفعلية التي وردت في القرآن الكريم لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت ويبكي ويشفي ويعطي ويمنع ويبسط ويقبض إلى آخره. وخير دعاء للإشارة إلى الأسماء والصفات الفعلية وما يرتبط بالولاية التكوينية لله سبحانه وتعالى ما نقرأه في هذه الليالي المباركة في شهر رمضان في دعاء الجوشن الكبير. أنتم عندما تقرؤون هذا الدعاء المبارك والشريف تجدون أنه ما من فعل في عالم الوجود والتكوين إلا وهو موجود لله سبحانه وتعالى. إذا كان متعلق التصرف والولاية هو التشريع، الولاية تشريعية. أما إذا كان متعلقها هي أمور تكوينية وبعبارة أخرى وجودية فالولاية يعبر عنها ماذا؟ بالولاية التكوينية. هذه من قبيل بحث الإرادة. هناك بحث مفصل بين علمائنا في أنه ما هو الفرق بين الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية. بعض تصور أنه يوجد عندنا سنخان من الإرادة، إرادة تشريعية وإرادة تكوينية، وإحداهما غير الأخرى. فالإرادة التشريعية شيء والإرادة التكوينية شيء آخر، ولكن المحققين يقولون بأنه الإرادة واحدة، سنخ الإرادة واحدة، ولكن متعلق الإرادة تارة تكون متعلقة بعالم التشريع فالإرادة تشريعية، وأخرى متعلقة بعالم التكوين والوجود فالإرادة تكوينية. هذا من قبيل أيضا ما يذكره علماؤنا في العقل العملي والعقل النظري أيضا. إن شاء الله لا يكون الأمثلة أعقد من الممثلة على أي الأحوال. هذا من قبيل ما يذكره علماؤنا في العقل النظري والعقل العملي، فإن العقل هي القوة الدراكة في الإنسان. نعم، إذا كان المدرك أمرا يتعلق بفعل بما ينبغي وما لا ينبغي فنسميه عقلا عمليا. أما إذا كان الإدراك يعني المدرك كان أمرا لا علاقة له بالعمل، لا يوجد فيه ينبغي ولا ينبغي فنسميه ماذا؟ عقلا نظريا. لأنه يوجد عند الإنسان عقلان، أحدهما نسميه العقل النظري والآخر العقل العملي على أي الأحوال. إذن الإرادة أو الولي والولاية بمعنى التصرف تارة تكون دائرتها متعلقة بعالم التشريع، وأخرى تكون دائرتها متعلقة بعالم الوجود والتكوين. فإذا تعلقت بالتشريع فهي ولاية تشريعية، وإذا تعلقت بالوجود والتكوين فهي ولاية تكوينية. هذا تقريبا على مستوى ما يرتبط بالمبادئ التصورية لهذا البحث. أما المبادئ التصديقية، بعض المسائل المرتبطة بالمبدأ التصديقي أيضا من الأمور التي لا ريب فيها ولم يقع فيها كلامه، وهو أنه لا إشكال ولا شبهة أن الله سبحانه وتعالى هو الولي مطلقا تشريعا وتكوينا، فالله هو الولي. وآيات كثيرة في القرآن الكريم تشير إلى هذه الحقيقة، أن الله سبحانه وتعالى له ولاية التشريع وله ولاية التكوين، مو فقط له ولاية التشريع والتكوين بل هي منحصرة بالذات فيه سبحانه وتعالى، ولا توجد لغيره، إن وجدت إلا بالغير وبإعطاء منه سبحانه وتعالى. والآيات التي تشير إلى هذه الحقيقة واضحة، بعض الآيات مطلقة يعني تقول الله ولي يعني مطلق الولاية. لا أريد أن أقول بأنه لا يقول قائل أن الولاية التشريعية معنى والولاية التكوينية معنى، فاستعمال اللفظ فيها استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لا لا لا، الولاية بمعنى واحد وهي ماذا؟ التصرف، متعلقها ما هو؟ ها؟ متعلقها مختلف. عند ذلك يمكن التمسك بالمباني التي ذكرت عليكم السلام، بالمباني التي ذكرت عند القوم لإثبات أنها تشمل ما هو مرتبط بعالم التشريع والتكوين. بعض الآيات من هذا القبيل، من قبيل قوله تعالى فالله هو الولي، ومن الواضح أنه ليس المراد من الولاية هنا فقط في دائرة التشريع أو الولاية في دائرة الوجود والتكوين، بل الله سبحانه وتعالى له مطلق الولاية، أعم من أن تكون في دائرة التشريع أو في دائرة التكوين. وبعض الآيات تشير إلى الولاية التكوينية، أنت ولي في الدنيا والآخرة. هذه الولاية الثابتة هنا في الآخرة بقرينة الآخرة، نقول ولاية التكوين باعتبار أنه في الآخرة لا يوجد هناك ماذا؟ تشريع حلال حرام واجب، لأنه في تلك النشأة وغدا حساب ولا عمل. فإذا بقرينة أنت ولي كما ورد على لسان يوسف عليه وعلى نبينا آلاء التحية والثناء، بهذه القرينة لعله الآية في سورة بلي في سورة يوسف الآية 101، أنت ولي في الدنيا والآخرة. وبهذه الآية تثبت الولاية بمعنى التكوين بقرينة قوله في الآخرة. وهناك بعض الآيات الأخرى التي تثبت الولاية للتشريع، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. هذه الولاية مرتبطة بعالم التشريع، القضاء في الحلال والحرام ونحو ذلك. إذن الآيات المباركة فضلا عن الأدلة العقلية الثابتة في محلها تثبت أن الله سبحانه وتعالى له الولاية التشريعية والتكوينية أولا، بل ليست له بالذات، ليست لغيره بالذات إلا له سبحانه وتعالى. فدليلها أيضا ما هو؟ القرآن أشار إلى دليل هذه المسألة، لأنه المالك المطلق لكل شيء، لله ملك السماوات والأرض. فإذا كان الله سبحانه وتعالى مالكا لكل شيء، لا ملكا اعتباريا بل ملكا حقيقيا وجوديا، فمن الواضح أن المالك له الحق في أن يتصرف في مملوكه وفي مخلوقه تشريعا وتكوينا. وهذه من واضحات من بديهيات القرآن الكريم. أنتم تجدون أن القرآن يؤكد على هذه الحقيقة أن الملك والملك كله لله سبحانه وتعالى، لأنه المالك على كل شيء والقادر على كل شيء، فهو المتصرف. وبعبارة علمية أن الحد الأوسط للولاية المطلقة، الحد الأوسط هو الملكية الحقيقية، فحيث أن الله هو المالك الحقيقي لكل شيء لا ملكا اعتباريا كملكيتنا للأشياء، ليست مالكية الله للأشياء كمالكيتنا للكتاب والبيت والأثاث ونحو ذلك. لماذا؟ باعتبار أن هذه المالكية التي عندنا مالكية اعتبارية، مالكية قابلة للنقل والانتقال والتوكيل والتفويض ونحو ذلك. ولكن المالكية الثابتة لله سبحانه وتعالى مالكية لا هي قابلة للنقل ولا للانتقال ولا للتوكيل ولا للتفويض ولا أي شيء من هذا القبيل. لماذا؟ باعتبار أن تلك المالكية مالكية تقويمية إن صح التعبير. الله سبحانه وتعالى ملكيته ملكية مقومة لوجود الأشياء، فلو نقلت عنه صارت عدما، فلو انتقلت إلى غيره صارت عدما، ومن هنا لا يصح فيها توكيل، لا يصح فيها تفويض، بخلاف ما عندنا ماذا من المالكيات، فإنها قابلة للناقل والانتقال. فلان يموت ينتقل كل ما يملكه إلى وارثه، أو فلان يوكل شخصا في أمواله يفوض أمواله إلى غيره، كل هذه غير متصورة في مالكية الله سبحانه وتعالى، بل لا لأنه الله لم يعطها لأحد، بل لأنها ممتنعة الانتقال عن الله إلى غيره، لأنه كما قرأنا وقرأتم في محله أن كل عالم الإمكان معنى حرفي متقوم بالله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم القائم بذاته والمقوم لغيره. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إذن هذه جهة في المالكية الإلهية. الجهة الثانية في المالكية الإلهية، نحن أيضا قد توجد عندنا بعض المالكيات أو الملكيات الحقيقية أيضا للاعتبارية. عليكم السلام ورحمة الله. بعض الملكيات الحقيقية أيضا من قبيل ملك الإنسان لقواه، فإن الإنسان مالك لقواه أيضا، وهذه المالكية مالكية اعتبارية لو حقيقية، من الواضح ليست اعتبارية، ومن هنا لا يستطيع الإنسان أن ينقل قوة من قواه ماذا إلى غيره، لا يستطيع أن يوكل أمر قواه إلى غيره، ولا يحصل خلط إن شاء الله، ما يحصل خلط ولا يحصل خلط للإخوة. القوى غير الأعضاء، فإن الأعضاء قابلة ماذا؟ للنقل والانتقال. أنت جنابك تستطيع أن تنقل إحدى عينيك، إحدى كليتيك، أي عضو من أعضائك تنقله إلى الغير، ولكن القوى التي توجد للنفس وهي المعبر عنها بقوة الإبصار، هذه القوة غير العين، بدليل أن هذه العين قد تعمى، ولكن إذا استبدلت بعين أخرى أنت ترى أو لا ترى، هذا معناه أن قوة الإبصار موجودة في النفس، ولكن آلتها وسيلتها ماذا حصل فيها عين عيب فيمكن تبديلها. نحن عندما نقول أن الإنسان مالك لقواه، لا يتبادر ذهن البعض إلى أنه مالك لأعضائه، لا، الملكية للقوى غير الملكية للأعضاء، تلك الملكية للقوى أيضا ملكية حقيقية. قالوا ذهنكم جيدا يمي، ولكن حتى تلك الملكية الحقيقية والتي هي من مصادق الملكية الحقيقية، أيضا الإنسان ليس حرا في أن يتصرف فيها كيفما يشاء، بل إذا أراد أراد أن يتصرف، التصرف لا بد أن يكون ماذا؟ بإذن الله سبحانه وتعالى على أي الأحوال. إذن المالكية الموجودة لله سبحانه وتعالى مالكية مطلقة حقيقية، وهذه هي الدليل الولاية التشريعية والتكوينية لله سبحانه وتعالى. هنا أنا بودي أن أشير إلى قاعدة. القرآن الكريم عندما تتصفح أنت الآيات وتقرأ هذه الآيات تجد أنه ما من فعل، قاعدة عامة، ما من فعل يقع في نظام الوجود وكان له حظ من الوجود أولا ينسبه إلى الله، وثانيا ينسبه إلى ماذا؟ إلى غيره. هذه قاعدة. أضرب لك بعض المصادر، أمثلة مرتبطة بالمصادر. الله سبحانه وتعالى يقول: الله خالق كل شيء، ولكن في آية أخرى يقول: فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن الخالق واحد أو الخالق متعدد؟ إذن كيف ينسجم هذا مع قولنا الله خالق كل شيء؟ الحكم لله، إن الحكم إلا لله، ولكن في مكان آخر وهو أحكم الحاكمين، الحاكم واحد لو متعدد؟ مع أن الآية السابقة قالت أن الحاكم والحكم ماذا؟ واحد. العزة لله، إن العزة لله جميعا، ولكن في آية أخرى: العزة لله ولرسوله ولل مؤمنين. كيف الجمع بينهما؟ وهذيك كلها ايضا فيها حصر. ان العزة لله جميعا حصر، ولكن مع ذلك نجد بانه ماذا؟ انه لا تثبت ايضا لغيره، لله ولرسوله وللمؤمنين. ولذا امكن البحث الثالث هو، او المصداق الاخر هو، انه ان القوة لله جميعا، ولكنه في مكان اخر في ايات عديدة: واني عليه لقوي امين، او واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وهكذا. انت اي ظاهرة تأخذونها في القرآن الكريم تجدون الله سبحانه وتعالى، الغنى، الغنى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. قرأتم في علوم العربية: والله هو، وألف لام في الخبر يدل على ماذا؟ يدل على الشخص. ولكن مع ذلك في القرآن: إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. فينسب الغنى ايضا لمن؟ لرسوله، فلا يحصرها بالله. تعالوا انتم الى الموت: الله يتوفى الانفس حين موتها، ولكن في آية اخرى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. من هنا خلوا ذهنكم بعد جيدا، من تسمعون في القرآن وكلا لا يروح ذهنك الى التوكيل الفقهي، من تسمع في الرواية فوضا لا يروح ذهنك الى التفويض ماذا؟ الفقهي، لانه هذا اساسا لا انه لم يقع اثباتا، بل هو ممتنع ثبوتا وعقلا، اساسا غير ممكن. التوكيل والتفويض الذي عندنا في العرف والعقلاء غير ممكن في ان يفوض شيء الى غير الله سبحانه وتعالى على اي الاحوال. في الاحياء ايضا تجدون كذلك أنتم من جهة تقرؤون بأن الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت، وآيات كثيرة في القرآن الكريم، ومع ذلك تجدون أنه ينسب الإحياء إلى عيسى، يقول بأنه أحيي الموتى بإذن الله أحيي الموتى. إذن هذا الإحياء الذي هو من مختصاته سبحانه وتعالى نجد أنه ثبت أيضا لغيره. هذه القاعدة كيف نفهمها في القرآن الكريم؟ هذه القاعدة مرة نتكلم على مستوى الاصطلاح في فهم هذه الآيات التي بظاهرها قد يكون هناك تقابل، قد يكون هناك تهافت إن صح التعبير بحسب فهمنا الأولي، قد يكون هناك تناقض. قرأتم أنتم في محله عندما تقول الآية المباركة والله هو الغني، يعني الموجب الكلي لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فإذا ثبتت لغيره أيضا تكون منافية ماذا؟ لتلك الموجب الكلي، أو لا بد أن نلتزم لا سمح الله ونعوذ بالله نلتزم بالشرك وبالتعدد، وهذا مما لا يمكن أن نلتزم به في القرآن الكريم القائم على أساس التوحيد. إذن كيف نفهم هذه الآيات التي يوجد في ظاهرها ما أشرنا إليه؟ في مقام الجواب عن ذلك، في مقام الجواب عن فهم هذه الحقيقة، الله سبحانه وتعالى لا أقل نحن نأتي إلى الظواهر المتعارفة عندنا، يعني في عالم الطبيعة. هذه الظواهر مثلا رفع العطش للعطشان من خلال الماء، أو رفع الجوع عن الإنسان الجائع. قول إذا أمكن ولا لا بابا أنتو؟ لا مو أنا، أنا أرتبك مو أنه مبروح هناك بابا تعبر بابا أنا أرتبك ولا مو بالنسبة لا أيوة اليوم ناكل إنه يقول هل عفوا بكم صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ناكل ناكل بل. نحن عندما نأتي إلى هذه الظواهر الطبيعية عندنا، الجوع، العطش، الإحراق ونحو ذلك من هذه الظواهر التي نعيشها في اليوم والليلة كثيرا، الاستسقاء من السحاب، المطر، الرياح، التلقيح، هذه الظواهر التي نجدها، هذه بحسب النظرة الأولية يمكن أن نتصور فيها أحد طريقين لإنجازها. الطريق الأول أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان بنحو يجوع، فإذا جاع يرفع يده إلى السماء، اللهم إني جائع، الله بلا سبب أيضا يرفع ماذا؟ جوعه. يمكن أو لا يمكن هذا المعنى؟ بل ممكن، لأن هذا شيء والله على كل شيء قدير. إذا عطش الإنسان يرفع يده إلى السماء يقول اللهم إني عطشان، الله هم يرفع عطشه، مو بأن يهيأ له الماء فيرفع عطشه، لا لا لا، الإنسان يحتاج إلى المطر للزرع. التفتوا جيدا، الله يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يروي هذه الأشجار، مو الله يبعث إليه سحابا فيمطر مطرا، لا لا، هذا صار سبب طبيعي ولكن بإرادة الله، لا لا، الله سبحانه وتعالى مباشرة يروي هذه الأشجار بلا أسباب طبيعية، بلا أسباب محسوسة أو غير محسوسة، وإنما بعبارة واضحة، في كل قضية وفي كل مسألة الإرادة الإلهية تتدخل مباشرة لإيجاد الأشياء في الخارج، فكلها توجد بالإرادة المباشرة لله سبحانه وتعالى بلا توسط أي سبب محسوس أو غير محسوس. هذا متصور أو غير متصور؟ بل متصور. ممكن أو غير ممكن؟ ممكن أيضا. واقع أو غير واقع. عندما نأتي إلى الطبيعة لا أقل في حياتنا التي نعيشها نجد أنه لا أقل أنه ليس واقع على نحو الموجبة الكلية، بل على نحو إذا واقع على نحو الموجبة الجزئية، بدليل، وهذا أمر وجداني لا نحتاج فيه إلى دليل، أن هناك مولانا إذا أنتم لا تشغلون أفضل. قالوا أسأل ماكم لا تشغلون أي بل ما أدري أنا أرتبك جدا في البحث. إذن عندما نأتي إلى حياتنا إلى وجداننا نجد أن الأمر ليس كذلك. الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يحقق الأشياء خارجا وسط هناك أسبابا لتحقيق تلك الأشياء في الخارج، وسط هناك وسائل ووسائط لتحقيق تلك الأشياء في الخارج. فأنت إذا كنت جائعا عليك أن تذهب إلى ماذا؟ إلى الطعام، لكي يرفع الطعام الجوع ويرفع الماء العطش وتوجد النار الإحراق ويتحقق السحاب لكي يتحقق المطر وتتحقق الرياح لكي يتحقق التلقيح ونحو ذلك من الظواهر الطبيعية التي نعيشها أو يعيشها الإنسان، بل كل الموجودات في هذا العالم الذي نحن نعيش فيه. وبعبارة أخرى اقتضت الحكمة الإلهية أن يوجد الأشياء جميعها هو بإذنه تعالى، ولكن بلا واسطة أو على قسمين، بعضها بلا واسطة وبعضها مع الواسطة. من الواضح أنتم تجدون بأن الله تعلقت إرادته أن يوجد بعض الأشياء بلا واسطة، كما نعتقده في الخلق الأول، فإن المخلوق الأول الله أوجده ماذا؟ بلا واسطة. ومن هنا يقولون هناك أن العلة الفاعلية هي العلة التامة. لماذا؟ باعتبار أنه لا يتوقف فعله على شيء إلا على إرادته محضا، ليس إلي. هذا فيما يرتبط بالصادر الأول، بالعقل الأول، بالمخلوق الأول. أما نجد أن هناك كثير من الموجودات التي أيضا لا توجد إلا بإذن من؟ إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، إلا بإيجاد الله سبحانه وتعالى أوجدها أيضا، ولكن أوجدها من خلال توسيط أسباب ووسائط أو من غير توسيط أسباب ووسائط. نجد أنه أوجدها من خلال توسيط أسباب ووسائل. ومن هنا قالت الآية المباركة وهي عامة وابتغوا إليه وسيلة. هذه الوسيلة أيضا ليست مختصة ببعض الوسائل أو بعضها الآخر، بل هي مطلقة. وأنتم عندما ترجعون إلى الروايات أيضا، القرآن طبعا كل آياته تشير إلى هذه الحقيقة، الروايات أيضا هناك إشارات واضحة إلى هذه القاعدة الكلية التي أشرنا إليها. أنا أقرأ رواية واحدة في الكافي، الجزء الأول صفحة 183، الرواية عن الصادق أنه قال أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب فجعل لكل شيء سببا. طبعا هذه الموجبة الكلية مطلقة إلا ما خرج عنها تخصصا وهو الحق سبحانه وتعالى، فإنه شيء وليس له سبب. فلهذا ورد في الروايات شيء لا كالأشياء، حتى مثل هذه الإطلاقات والموجبات الكلية لا تؤثر ماذا على الله سبحانه وتعالى. فجعل لكل شيء سببا وجعل لكل سبب شرحا وجعل لكل شرح علما. ومن هنا يستطيع الإنسان كلما وقف على ذلك العلم أن يصل إلى السبب، وإذا وصل إلى السبب يصل ماذا؟ إلى المسبب. هذه قاعدة عامة في نظام الوجود لا تختص بموجود دون آخر. إذن نحن عندما نأتي إلى القرآن والرواية والواقع الخارجي الوجداني نجد بأن الإرادة الإلهية التي تعلقت بإيجاد الأشياء تعلقت تلك الإرادة تارة بإيجادها من غير واسطة، بل الإرادة تدخلت بالإيجاد مباشرة، وبعضها تدخلت الإرادة بإيجادها ولكن من خلال ماذا؟ ها؟ من خلال واسطة. لماذا؟ هسه ما هو برهانه؟ لا أقل، القرآن الكريم يقول الذي أحسن كل شيء خلقه، هذا الذي أوجدته لكم هو خير نظام. فلهذا يقول الفلاسفة ليس في الإمكان أبدع مما كان، مو أنه غير هذا النظام غير ممكن، لا كان ممكنا، ولكن أفضل نظام أي نظام؟ هذا الذي نراه، وهو أن بعض الأشياء توجد بالإرادة المباشرة لله، وبعضها توجد بالإرادة الإلهية ولكن من خلال ماذا؟ من خلال وسيلة، من خلال واسطة. فالله خالق كل شيء، ولكن هذا لا يتنافى مع قولنا فتبارك الله أحسن الخالقين. لماذا؟ لأنه في الحقيقة الخالق أولا وبالذات هو الله سبحانه وتعالى، ولكن ولغيره ايضا الايجاد، ولكن باستمداد منه سبحانه وتعالى، بامداد منه سبحانه وتعالى، فهو ايضا خالق، فهو ايضا محيي، فهو ايضا مميت، فهو ايضا حاكم، فهو ايضا قوي، فهو ايضا عزيز بالنحو الذي بيناه، ولكن مع حفظ ماذا؟ مع حفظ انه موجود لله اولا وبالذات، وحيث ان الحكمة الالهية اقتضت ان تكون من خلال وسائل ووسائط واسباب، فهي موجودة ايضا لغيره، ولكن ثانيا وبالتبع او بالعرض او بالغير او بنحو الظل، ما شئت فعبر، المهم انه بالغنى موجودة لله وموجودة للغير، ولكن ماذا؟ بالفقر، بالتبع، بانها قائمة به سبحانه وتعالى. اذا صريح القرآن الكريم يثبت الولاية التكوينية لله ولغيره ايضا، ولكن يثبتها لغيره لا على حد اثباتها ماذا؟ لله سبحانه وتعالى، لا لانه فقط الله لم يعطها لغيره، بل هي ممتنحة الاعطاء ماذا؟ لغيره بالنحو التي هي موجودة لله سبحانه وتعالى. وافضل مصداق واوضح مصداق لذلك هي الملائكة، فإن الملائكة صريح القرآن الكريم يقول والمدبرات أمرا. وأنتم تعلمون بأنه عندما ترجعون إلى القرآن الكريم تجدون بأن الملائكة بحسب اصطلاح علمائنا في قوس النزول وفي قوس الصعود، في أخذ الفيض وفي صعود الإنسان إلى الله، في كل مرحلة أو ما من مرحلة إلا وللملائكة ماذا؟ هناك دور، ودور تدبيري، ودور تصرفي، ودور إيجادي. كل هذه التي نحن أثبتناها لله سبحانه وتعالى هي ثابتة ماذا؟ للملائكة، ولا أقل. والقرآن الكريم صرح بهذا، قل يتوفاكم ملك الموت، التفت جيدا، يتوفاكم ملك الموت، ملك الموت متوفي، يتوفى، كما أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يتوفى، ولكنه التوفي الصادر من الله إنما هو بالذات، والتوفي الصادر من الملك إنما هو ماذا؟ بإعطاء منه سبحانه وتعالى. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، لا يعقل أن يوجد شيء في نظام هذا الوجود إلا هو ماذا؟ بإعطاء منه سبحانه وتعالى. فلهذا هم القاعدة الكلية ذكرت في القرآن أن الملائكة تدبر كل شيء. أنتوا أنا بودي ترجعون إلى الآيات وترجعون أيضا إلى الروايات، تجدون ما من مقطع وجودي قبل حياة الإنسان على هذه الأرض وبعد حياة الإنسان بعد هذه الأرض، من البرزخ إلى الآخرة إلى الشهادة إلى موازنة الأعمال إلى دخول الجنة إلى الوجود في الجنة، إلا والملائكة لهم ماذا؟ لهم دور في كل هذه المراحل. فلهذا القاعدة القرآنية العامة والمدبرات أمرا، وهذا الأمر ليس هو الأمر التشريعي وإن كان لهم أيضا دور، ولكنه هو الأمر ماذا؟ هو الأمر التكويني، إنما أمره إذا أراد شيئا هذا الأمر بإعطاء من الله سبحانه وتعالى. إذن أول مصداق للولاية التكوينية والتصرف التكويني الموجود لغير الله سبحانه وتعالى، ولكن بالمعنى الذي أشرنا إليه هو ثابت لمن؟ ثابت للملائكة بصريح القرآن والروايات المتواترة التي يجزم الإنسان بأنها صادرة من النبي وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ننتقل إلى البحث الآخر، وهو أنه هذه الولاية وهذا التصرف هل هو أيضا ثابت لغير الملائكة أو لا؟ القرآن الكريم صريح في أن هذا ثابت لأصناف ثلاثة أخرى غير الملائكة. الصنف الأول هم الأنبياء، الصنف الثاني هم الجن، الصنف الثالث هم الناس من غير الأنبياء. هذه الأصناف الثلاثة، القرآن صريح في إثبات التصرف لهم. التفتوا جيدا، هذه جملة معترضة أذكرها للإخوة، وهي أنه نحن نتكلم بحسب الاصطلاح في كانت تامة، يعني في أصل الولاية التكوينية، أما سعة دائرتها وضيقها هذا ماذا؟ مقام آخر من البحث الآن لا ندخل فيه، يعني سعة هذه الدائرة ضيق هذه الدائرة الآن لا نتكلم. من قبيل الإخوة الذين درسوا في حجية خبر الواحد، يتذكروا الإخوة هناك علماءنا أولا يبحثون أصل حجية خبر الواحد، وبعد ذلك يبحثون ماذا؟ في شرائط حجية خبر، دائرة الحجية أي مقدار. الآن حمدنا نتكلم ماذا في السعة والضيق، ذاك بحث آخر. الآن في أصل وجود الولاية لغير الله سبحانه وتعالى، ولكن بالمعنى الذي ذكرناه، لا بنحو التوكيل، لا بنحو التفويض، لا بنحو النقل والانتقال، لا بنحو العزل عن المالكية الحقيقية. هذه لا فقط أنه لم تقع خارجا وإثباتا، بل هي ممتنعة ماذا؟ ثبوتا وعقلا، وإنما بجملة علمية واحدة من قبيل الأمر بين الأمرين. يعني هذا الفعل مع أنه فعل هذه الواسطة، ولكنه أيضا هو ماذا؟ فعل الله. هذا بعد معنى الأمر بين الأمرين الذي قرأناه ماذا في محله. الأمر بين الأمرين مو أن نسبة الفعل إلينا مجازية ونسبة الفعل إلى الله ماذا حقيقية، ولا أن نسبة الفعل إلينا حقيقية ونسبة الفعل إلى الله ماذا مجازية، بل نسبة الفعل الصادر مني أو منا هي حقيقية إلي وإليه سبحانه وتعالى. هذا نعم وقع بحث بين الأعلام، هذه النسبة الحقيقية طولية أم عرضية؟ هذا أيضا الآن لا نريد أن ندخل فيه. المهم نسبة الفعل إلي وإلى الله نسبة ماذا؟ نسبة حقيقية لا نسبة مجازية. فلهذا يمثل الأعلام لذلك بهذا المثل المعروف، وهو أنه أنت إذا قلت رأت عيني ورأيت، أي النسبتين حقيقية وأيهما مجازية؟ يقولون كلتا النسبتين ماذا؟ حقيقية. لا النسبة إلى العين حقيقية وإلى النفس مجازية، ولا النسبة إلى النفس حقيقية وإلى العين ماذا؟ مجازية. واقعا العين رأت، وواقعا النفس أيضا ماذا؟ رأت. ضربت بيدي وضربت، كتبت بالقلم وكتبت. ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما إلا أنه هناك نسبت الفعل إلى الواسطة، واقعا أن القلم كان له دور في تحقق الكتابة، ودور حقيقي لا دور مجازي، بشهادة أنه لو لم يكن القلم تستطيع أن تكتب أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. بشهادة أنه لو كان القلم موجودا وأنت غير موجود تتحقق الكتابة أو لا تتحقق؟ فإذا النسبة نسبة حقيقية لأنها نسبة مجازية إلى أحداهما وحقيقية إلى الأخرى، بل فيهما حقيقية. في الأمثلة التي ضربناها أيضا كذلك، يعني في الملائكة عندما الله ينسب التوفي إلى نفسه وينسب التوفي إلى ماذا؟ إلى ملك الموت. ليست النسبة إلى الله حقيقية وإلى الملك مجازية، ليست النسبة إلى الملك مجازية وإلى حقيقية وإلى الله مجازية، بل النسبة فيهما حقيقية ولكنه على نحو الأمر بين الأمرين. الآن بعد احنا لا نستطيع أن ندخل في هذا البحث، وهو أن الأمر بين الأمرين على نحو طولي أو على نحو أرضي، وكيف نفصل هذا أو نفسره ذاك موكول إلى محله. المهم نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أنه نفس الأفعال التي ينسبها إلى الله بنفس النسبة ينسبها إلى ماذا؟ إلى ملائكته، بل وينسبها إلى غير ملائكته. هذه النسبة التي توجد لغير الله ولغير الملائكة من قبيل هذا القرآن مولانا تفضلون المصحف الكريم. هذه مولانا هنا موجود. هذه الآية في سورة آل عمران. الآية في سورة آل عمران، الآية ظاهرا 49 من سورة آل عمران هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم، التفتوا للعبارة جيدا، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفقوا فيه فيكون طيرا، على حد ما ورد في قوله تعالى فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. عيسى أيضا يقول بعد أن أوجد الشكل الظاهري لهذا الطير ماذا أفعل؟ أنفق فيه فيكون ماذا؟ فيكون طيرا، ولكن بإذن الله. شوفوا هواي فرق كبير بين أن تقول ذهبت إلى الطبيب وأعطاني دواء فشفيت بإذن الله، وبين أن تقول ذهبت إلى الإنسان العالم الزاهد فدعا لي فشفيت ماذا؟ بإذن الله. هذا النفاد واحدة لو اثنين هذا ما يمكن أن نقول بأنه ذهبت إلى الطبيب فأعطاني دواء فشفيت بإذن الله، لأن الشفاء أيضا ما لا بإذن الله، وبين أن فلان دعا لي فشفيت ماذا بإذن الله. فإن الدعاء وسيلة والدواء ماذا؟ وسيلة أخرى، هاتان وسيلتان. هؤلاء الذين يحاولون أن يفهموا هذه الآيات بأنه دعا عيسى فالله استجاب له، بل هذا التكلف هذا الحمل على خلاف الظاهر انما نصير اليه متى؟ قاعدة قرأتموها في محلها، اذا كان هذا العمل من عيسى ما هو ممتنع عقلا، فحمل الآية على ظاهرها يكون ماذا؟ ممتنع عقلا، فلا بد ان نحول او نتصرف في ظاهر الآية المباركة. يعني مثلا في قوله تعالى رب ارني انظر اليك، اذا فرضنا ان النظر يعني الرؤية المادية نقول هذه ظاهر الآية لا يمكن ان تنسجم مع القواعد المسلمة عقلا ونقلا، لان الله لا يرى، اذا لابد ان نتصرف ماذا في ظاهر الاية. الذي يريد ان يحمل هذه المضامين من الايات كما فعل بعض الاعلام، الذي يريد ان يحمل مضامين هذه الايات على خلاف ظاهرها لابد ان يثبت لنا في الرتبة السابقة ماذا؟ استحالة حمل هذه الاية على ظاهرها، فإذا استحال ذلك عقلا نتصرف ماذا؟ في ظاهر الآية. أما إذا أثبتنا ذلك إمكانا ثبت نحتاج فقط إلى دليل الوقوع، ودليل الوقوع ما هو؟ ظاهر الآية المباركة. على أي الأحوال قال وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم إلى آخر الآية المباركة اللي هي مرتبطة بعلم الغيب. المهم هذه الآية من أوضح المصادر لإثبات الإحياء لعيسى، والإحياء مرتبط بدائرة التكوين أو بدائرة التشريع تصرف تكويني او تصرف تشريعي. بالبيان الذي تقدم اتضح بانه ليس هو التصرف التشريعي وانما هو التصرف التكويني. هذا في عيسى طبعا، ولا خصوصية لعيسى، وانما كل نبي كما اشارت ايات كثيرة الى هذه الحقيقة. الان انا فقط اريد كما قلت اريد ان اثبت الموجبة الجزئية او القضية المهملة ان صح التعبير، والا تفاصيلها او الموجبة الكلية موكول الى بحث اخر. المهم هذه الآية اثبتت الولاية التكوينية بمعنى التصرف في التكوين لإنسان ليس من الملائكة ولكنه نبي من الأنبياء. طبعا القرآن يشير إلى آيات كثيرة، يقول وما كان لرسول أن يأتي بآية، أساسا ينسب جميع الآيات لمن؟ إلى الأنبياء. ذاك بحث طبعا. تعالوا معنا إلى آيات أخرى. تقائل أن يقول نحن نلتزم بالولاية التكوينية للأنبياء لأن الضرورة تقتضي ذلك لإثبات ارتباطهم بالله سبحانه وتعالى، وأنهم مبعوثون من الله كرسل إلى الإنسان إلى البشرية. وهذا منقوض بنفس القرآن الكريم أنه يثبت هذا التصرف في نظام التكوين لغير الأنبياء أيضا، وهذا ما تجدونه واضحا في سورة النمل. أنتم عندما تأتون إلى سورة النمل الآيات 39 وما بعد تجدون هذه الحقيقة. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن. إذن النكتة الأولى أن التصرف في نظام التكوين مو فقط ثابت للملائكة بل للأنبياء بل لغير الإنسان أيضا، وهم ماذا؟ وهم الجن. وأنتم تعلمون وكما هو محقق في محله أن الجن من الناحية الوجودية موجودات أدنى بمراتب من الإنسان، أدنى بمراتب من الإنسان، مو فقط ليس في عرض الإنسان بل ماذا؟ أدنى من الإنسان بمراتب. على هي الأحوال القرآن يثبت هذه الحقيقة، والآية صريحة ما بها مجال لاحتمال آخر ولو على نحو الاحتمال الضعيف. أنا آتيك به، أنا آتيك به، والفرق بين أنا آتيك به وبين أنا أدعو الله فيأتيك به، والفرق بين المقام. نعم، إذا كان أنا آتيك به حمله على ظاهره ممتنع عقلا أو هناك دليل نقلي قطعي على الخلاف فنحن مضطرون ماذا؟ للتصرف في هذا الظهور القرآني. ولكنه إذا لم يكن هناك أي دليل عقلي على الخلاف، أي دليل نقلي على الخلاف، بل بالعكس الأدلة العقلية والأدلة النقلية تثبت نظام ماذا؟ نظام الوسائط والأسباب، عند ذلك لا محذور في الالتزام بظواهر هذه الآية. أنا آتيك به، طبعا نكتة هنا مهمة في الآية بعد هذه بإذن الله أيضا غير موجودة، يعني في عيسى هذه المسألة كانت موجودة. طبعا لا أريد أن أقول أنه هذا يفعل من باستقلال، لا 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 أبدا، هذه القرينة اللبية العقلية المتصلة موجودة حتى في تلك الآيات التي لم تقل ماذا؟ بإذني أو بإذن الله، لأن الاستقلال لغير الله سبحانه وتعالى ممتنع في العالم الإمكاني. أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، التفتوا جيدا، وإني عليه لقوي أمين. هذه وإني عليه لقوي أمين فسن واقعا مو فقط خلاف الظاهر إذا حملناها على أنا أدعو الله كما فعل بعض الأعلام، ها أنا من المفسرين قال بأنه يعني أنا أدعو الله سبحانه وتعالى فيستجيب لي، هذا خلاف مو فقط خلاف الظاهر، خلاف الظاهر جدا بتعبير المحققين. احنا انما نرتكب هذا الخلاف اذا كان هناك دليل قطعي على الخلاف. واني عليه لقوي امين. الآية المباركة لا تبين، يتبين انه اساسا مو ان هذا الكلام لم يعجب سليمان بل لم يعتني به سليمان، فلهذا لم يجبه سليمان. في الآيات لا يوجد هناك اي دليل ان سليمان اجاب من اجاب عفريت من الجن، وهذا معناه انه لم يعتني بمثل هذا الكلام. عندها قال الذي عنده علم من الكتاب. بس انا ما اريد ابين الفوارق بين الايتين، فوارق كثيرة، منها انه اولا بقرينة قال عفريت من الجن، قال الذي عنده هذا ليس من الجن، وإلا لو كان من الجن كانت الآية ماذا تبين كما بينت ماذا سابقا. إذن هو ليس من الجن وإنما هو من الإنس، هذا أولا. وثانيا أن الآية اللاحقة قالت عنده علم من الكتاب، هذه أيضا لم تبينها في الآية في الآية السابقة. هذا معناه بأنه ذكر هنا ما لم يذكر عند ذلك الذي هو عفريت من الجن. قرأت في محله قاعدة أن تعليق الحكم على الوصف ماذا يبين لنا؟ ماذا قرأت؟ يشعر بالعلية. وإلا إذا لم يكن لهذا العلم من الكتاب مدخلية فذكره يكون ماذا؟ له؟ ما إلى ضرورة. عنده علم أو لا علم له، له مدخلية؟ أنت من قبيل تذهب إلى الطبيب تقول وكان فقيها، لقائلنا أن يجيبك سواء كان فقيها أو لم يكن فقيها. أنا أحتاج إلى ماذا؟ أحتاج إلى طبه، وفقاهته لها مدخلية بعلاجه أو ليست لها مدخلية؟ بس أنت تقول واقعا هو فقيه، جيد جدا فقيه، ولكن هذا لا مدخلية له. فإذا ذكرت فقاهته تريد أن تقول ماذا؟ تريد أن تثبت مدخلية لفقاهته في علاجه. هنا أيضا من هذا القبيل عندما قالت الآية وقال الذي عنده علم من الكتاب، يعني هذا العلم من الكتاب له مدخلية فيما ذكره، قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إذن هذه الآية المباركة أثبتت الولاية، وتعلمون همتين الإتيان بعرش ملكة سبأ من اليمن إلى فلسطين. إذا هذه همتين مو ولاية تكوينية، أنا لا أعلم أين مصداق الولاية التكوينية. الإتيان بعرش ملكة بكامله بنحو حتى لم تستطع أن تميز بين عرشها وبين من تأت إليه عند سليمان، إذا لم يكن هذا من مصادق الولاية التكوينية، إذن ما هي الولاية التكوينية؟ خب هذه من أوضح مصادق التصرف وخرق نظام ماذا؟ نظام التكوين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا بعدي ما تعبت، هسه إذا الإخوة تعبوا حتى يبلغونا إن شاء الله نجيهم في ليلة أخرى. إذا ما تعبوا حتى نكمل البحث، البحث بعد مولانا تقريبا في منتصفه. أحسنتم. بلي؟ إذا ما متعبين فالصلاة على محمد وآل محمد. إذن هذه الآية المباركة تثبت لنا الولاية التكوينية أولا للجن، وثانيا للإنس أيضا، وهذا الإنس ليس من الأنبياء، وهذه نقطة أساسية. بس تعالوا معنا إلى محل كلامنا، محل الكلام والمعركة على إثبات الولاية التكوينية للرسول الأعظم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فالدليل واضح على إثبات هذه الحقيقة للنبي الأكرم وأئمة أهل البيت الروايات التي أثبتت لهم الأفضلية. هذه الأفضلية كافية لأن تقول كلما كان عند الأنبياء وأوصيائهم السابقين فهو موجود عند الخاتم وأوصيائه وزيادة، وروايات كثيرة بهذا المضمون، وروايات كثيرة. بس أنا ما أريد أدخل إلى تلك الروايات، لا، أريد أتكلم بالمدلول المطابق لمثل هذه الآية، ما أروح إلى الأدلة العامة. تعالوا معنا إلى القرآن الكريم لنسأل بأنه هل يستطيع أن يثبت لنا هذه الولاية التكوينية التي ثبتت لمن عنده علم من الكتاب لغيره أو لا؟ الآية التي ذكرت في المقام لإثبات هذه الحقيقة هي آخر آية سورة الرعد، آخر آية في سورة الرعد هكذا مضمونها: ويقول الذين كفروا لست مرسل. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. على قاعدة أن القرآن بعضه يفسر بعضا، هناك قالت علم من الكتاب، وهذه الآية قالت ماذا؟ علم الكتاب. من الواضح بأنه إذا كان ذاك العلم من الكتاب له مدخلية وعلية للتصرف التكويني، فمن عنده علم الكتاب أيضا له ماذا؟ الولاية والتصرف التكويني، وأوسع بدرجات من تلك الولاية الثابتة لمن عنده علم من الكتاب. لقائل أن يقول بأنه لا، لعله هذا العلم من الكتاب في هذه الآية في سورة النمل شيء، وذاك الذي هو علم الكتاب شيء آخر. طبعا هذا خلاف القاعدة القرآنية أن القرآن يفسر بعضه بعضا. شوفوا أنتم إذا تأتون إلى البحث الفقهي، إذا وجدتم رواية واردة في باب الطهارة تتكلم عن حقيقة الغسل والتطهير، ثم وجدتم رواية أخرى أيضا تتكلم عن الطهارة والغسل والتطهير في أي باب آخر، تحملوه على معنى واحد وعلى معنيين في باب الفقه، ما لا تفعلون؟ لا يحتمل أحد منكم أنه لعل الرواية في باب الطهارة، الطهارة لها معنان، وفي باب افترض الارث الطهارة لها ماذا؟ معنى آخر. لماذا لا تقول ذلك؟ تقول لأن مصدر هذا الكلام هو واحد، وهو الإمام المعصوم. فالطهارة هنا والطهارة هناك بمعنى واحد، إلا إذا قامت قرينة على الخلاف. أساسا البحث الفقهي كله قائم على هذا، وإلا إذا أنت هذا أخذت من البحث الفقهي أساسا واقعا بعد لا يمكنك أن تبحث بحثا فقهيا، لأنه قد يرد هنا في باب الطهارة الطهارة بمعنى، وفي باب الغسل الطهارة بمعنى ماذا آخر، وفي باب ثالث بمعنى ثالث، فكله يكون مشترك لفظي. بعد يمكن أن تستعين برواية في باب على رواية في باب آخر أو لا يمكن، وبعبارة أخرى تفسير موضوعي بعد يمكن للفقه أو لا يمكن للفقه لا يمكن، لأنه الطهارة في كل باب أو في كل رواية بمعنى غير الرواية. فلهذا تجدون أن أئمة أهل البيت أكدوا مرارا على مسألة يفسر بعضه بعضا. يعني أنت علم الكتاب أو الكتاب أو العلم الذي قاله القرآن، لا تذهب إلى المنطق الأرسطي اسأله ما هو العلم. إذا وجدت القرآن يقول يقين وليكون من الموقنين، لا تذهب إلى المنطق الأرسطي تسأله ما هو تعريف اليقين، لا، اسأل القرآن ما هو تعريف اليقين، لأنه له اصطلاحه ماذا؟ الخاص ومعناه الخاص، اسأله هو لأنه نور، فإذا كان هو نور هو الذي يبين. إذن بقاعدة أن القرآن يفسر بعضه بعضا، إذن هذا علم من الكتاب هو نفسه ذاك الذي هو ماذا؟ علم الكتاب، أو بالعكس علم الكتاب هو نفس هذا الذي ما هو علم من الكتاب. ليس لقائل ومع ذلك أن يشكك، يقول لا، احتمال يوجد أن علم من الكتاب شيء وعلم الكتاب ماذا؟ شيء آخر. هنا يأتي دور الروايات. خلوا ذهنكم جيدا لدور الرواية. تارة نحن نستعمل الرواية بعنوان دليلنا على المسألة، فيكون الاستدلال استدلالا ماذا؟ روائية. ومن هنا قد يناقش ماذا بأنه الرواية آحاد سندها ضعيف، كل الأبحاث التي تذكر، وأخرى لا نستعمل الرواية كدليل على المدعى على المسألة، وإنما نحن استفدنا المدعى من القرآن الكريم، ولكن نريد أن نرى بأن ما فهمناه من القرآن يوجد عليه شاهد من الروايات أو لا يوجد شاهد. فالروايات لا تكون دليلا، بل تكون ماذا؟ مؤيدات وشواهد. والمؤيد والشواهد بعد يبحث فيه البحث السندي أو لا يبحث؟ لا يبحث بعد. هذه أنا باعتبار الإخوة طلبة يستطيعون أن يلتفتوا إلى هذه النقاط. بعد لا يشكل علينا مشكل يقولون أنتم أثبتتم الولاية التكوينية بالاستعانة ببعض روايات وهي ضعيفة ماذا؟ السند. لا، أنا استفدت هذا المعنى أنه من له علم الكتاب أيضا يفعل فعل من له ماذا؟ علم من الكتاب. الكتاب. نعم يبقى تشخيص مصداق من هو المراد من من له علم الكتاب. من هو؟ بلي؟ بس قد يشكك البعض انه روايات اخرى تقول انه لا علماء اليهود عبد الله بن سلام فلان فلان الى اخره على الى احوال. ولكنه على فرض تفتوا ذهنكم يمي، انا اسوي البحث بحث علمي حتى اذا اشكل عليهم يستطيعون الجواب. على فرض وجود روايات صحيحة السند تقول ان المراد من من عنده علم الكتاب ليس علي، ويقع التعارض بين هذه الروايات وبين الروايات التي تقول ان المراد من علم عنده علم الكتاب هو من هو علي. الان نرى لابد ان يوقع نوقع بينها التعارض. فالتقديم لاي من؟ تقديم لاي طائفة؟ تقول التقديم لطائفة الروايات التي تقول في علي. لماذا؟ لانه الطائفة التي تقول في علي متواترة، والطائفة التي تقول في غير علي ماذا؟ احاد. واذا تعارض احاد مع متواتر ايهما يقدم؟ يقدم المتواتر. ما الدليل على التواتر؟ الدليل على التواتر هو حديث الثقلين، لان حديث الثقلين يقول وانهما لن يفترقا، يعني علي لن يفترق عن الكتاب، والكتاب لن يفترق ماذا؟ عن علي. فعلي عنده علم الكتاب، لو ما عنده علم الكتاب يوجد عنده علم الكتاب. بس انا ما ادخل في الروايات الاخرى التي قالت هذه فينا والله عنا عليا واهل البيت، لا، فقط يكفيني حديث الثقل. بس افترض فد رواية وروايتين اربعة موجودة وهي ضعيفة السند لانه ليست من طرقنا، وافترض انه وردت انها ليست في علي. اذا من حيث تشخيص المصداق، ثم مضمون الاية ما يسمح ان يكون في غير علي. مو انتم لو تلتفتون الى مضمون الاية، الحق والانصاف ما تقبلون ان تكون في غير علي. مو انت اقرأ مضمون الآية، تدرون مضمون الآية؟ يا رسول الله اذا قيل لك انك لست مرسلا قل لا انا مرسل وعندي شاهدان. من شاهدان؟ الله. تقبل ان يكون عبد الله بن سلام في عرض الله؟ ادي شاهدين الله ومنه عبد الله بن سلام. اما انت عندما تقول عليون، اكو شاهد قرآني يؤيد انه شهادة علي للرسالة، ويتلوه شاهد من، وباتفاق الفريقين ان الذي يتلوه الشاهد هو من هو علي عليه افضل الصلاة والسلام. اذا الآية المباركة، اللهم صل على محمد وآله، اذا الآية المباركة عندما قالت ومن عنده علم الكتاب، انت اقرأ مضمون الآية، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. اذا عندي شاهدان، الشاهد الاول هو الله، والشاهد الثاني ماذا؟ هو علي. ما الدليل على انه لا بد ان يكون علي؟ نفس القرآن الكريم يقول ويتلوه شاهد من، بإضافة حديث الثقلين، بإضافة الروايات الواردة وهي صحيحة السند من طرقنا، أن المراد بمن عنده علم الكتاب هو من؟ هم أهل البيت، هم علي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن فيما يرتبط بتشخيص مصداق من عنده علم الكتاب، عندنا أحاديث متواترة وشواهد قرآنية أن المراد علي وأهل بيته أولا، وأن هذا العلم الموجود في قوله ومن عنده علم الكتاب هو سنخ ذلك العلم الذي من قبيل عنده علم من الكتاب. أولا القاعدة القرآنية، وثانيا الشواهد الروائية التي تقول هذا العلم الذي عناه الله هنا هو العلم الذي جاء في سورة النمل. هاي نقطة مهمة، الأئمة ملتفتين إلى النقطة، يقولون هذا العلم الذي عناه الله في هذه الآية ومن عنده علم الكتاب هو العلم الذي وجد في قوله عنده علم من الكتاب. روايات كثيرة، أنا أقرأ بعض هذه الرواية. الرواية الأولى لا وردت في الكافي، طبعا لا أبحث السند باعتبار أنا ماذا أستدل، وإنما ماذا دا أؤيد فهمي من الآية المباركة، وإلا استفدت المعنى من أين؟ من القرآن الكريم. الرواية الأولى في الجزء الأول من الكافي، أصول الكافي صفحة 257 الحديث الثالث، الرواية من الروايات القيمة. الرواية قال كنت انا وابو بصير ويحيى البزاز وداود بن كثير في مجلس ابي عبد الله الصادق، اذ خرج الينا وهو مغضب فلما أخذ مجلسه قال: يا عجبا لأقوام يزعمون أننا نعلم الغيب. هاي الرواية من الروايات التي يكثر الدوران على الألسنة أن الأئمة ماذا؟ لا يعلمون الغيب. ولكن أنا بودي أن هذا اللي دي ينقل هاي الروايات إما ما ملتفت إلى ذيل الرواية، وإما لا سمح الله قاصد حذف ذيل الرواية التفتوا، وهي كثيرة الدوران أن الأئمة هم يقولون نحن لا نعلم الغيب. يا رب بأي دليل؟ تقول بدليل، قال أن جاريتي اليوم هربت مني ولا أعلم أين ذهبت. ما أدري سامعي هاي الرواية كثير، التفتوا جيب. قال: ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل، لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني، فما علمت في أي بيوت الدار هي. قال سدير: فلما أن قام من مجلسه وصار في منزله، يظهر أن الحضور كان حضور ماذا؟ فيه من لا ينبغي أن يسمع مثل هذا الكلام. يقول: عندما دخل نحن التحقنا به ودخلنا إلى منزله، دخلت أنا وأبو بصير وميسر وقلنا له: جعلنا فداك، سمعناك وأنت تقول كذا وكذا في أمر جاريتك، ونحن نعلم أنك تعلم علما كثيرا ولا ننسبك إلى علم الغيب. أنك لا تعلم أين ذهبت الجارية لا ينسجم مع اعتقادنا فيك أنك إمام وتعلم لا أقل هذا المقدار بعد تعلم. قال: فقال: يا سدير، ألم تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. الإمام سلام الله عليه بعد هنا انفتح ما لم ينفتح قبل ذلك. قال: فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله عز وجل؟ قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. طبعا هاي الرواية فوائد متعددة، هم الولاية التكوينية هم العلم بالغيب أيضا من هذه الرواية يستفاد علينا. قال: قلت: جعلت في ذاك قد قرأته. قال: فهل عرفت الرجل؟ وهل علمت ما كان عنده من علم الكتاب؟ قال: قلت: أخبرني به. قال: قدر قطرة من البحر. هذا الذي أشارت إليه الآية، قال الذي عنده علم من الكتاب. هاي البعضية ترى مو نصف، مو ست أرباع، مو 90%، وإنما قدر قطرة من الماء في البحر. فما يكون ذلك من علم الكتاب؟ قال: قلت: جعلت في ذاك ما أقل هذا. التفت جيدا. فقال: يا سدير، ما أكثر هذا؟ إذا أن واحد قطرة في قبال البحر وقعا قليل لو مو قليل أصلا، قل لا شيء، قطرة في قبال البحر مو فقط قليل بل أصلا أنت تستطيع أن تحكم عليها بالعدم، يعني يصح سلبه الاسم على أنصح الدابي. سدير قال: خب سيدي، ما أقل هذا. قال: ما أكثر هذا. بأي شيء استدل الإمام؟ قال: لأن الله نسبه إلى العلم، والله إذا نسب إنسانا إلى العلم علمه قليل لو كثير. الله قال عنه: قال الذي عنده علم من الكتاب. هذا مثل هذا الإنسان علمه قليل لو كثير. أنت بينك وبين الله إذا ذهبت إلى إنسان متوسط وقال أنت عالم، طب لا يدل على شيء. أما إذا ذهبت إلى مرجع وقال إنسان عالم، هذا هو به دلال. وإذا ذهبت إلى إمام وقال أنك عالم، وإذا قال الله وقال الذي عنده علم من الكتاب. هسه الإمام شير يقول في هذه المسألة، يريد أن يشير إلى هالحقيقة. نعم، إلى البحر هو علمه مو فقط قليل بل لا شيء، أما إذا نسب علمه إليكم فهو كثير لو مو كثير. كتبتوا لي النكتة. شوفوا، إذا ينسب هذا العلم إلى علم الكتاب الذي هو تبيان كل شيء فهو شنو؟ قليل. أما إذا نسب إلينا، فلهذا في الروايات بأن العلم 100 درجة وما أعطي للناس درجة واحدة و99 للخاتم ولأهل بيته. خب هذا يبين لك بأنه هسه هذا العلم الموجود بين الناس قليل وكثير، إذا نسب بعضه إلى بعض فهو كثير، أما إذا نسب إلى علم الله، نسب إلى علم القرآن قليل وكثير لا قيمة له. كذلك أي الآن جملة معترضة عن قولها، كذلك عندما تقرؤون في هذه الليالي المباركة من دعوات أهل البيت خصوصا في دعاء أبي حمزة، شوفوا الأئمة عندما يواجهون العظمة اللامتناهية للحق فماذا يقولون؟ تجدهم يقولون: نحن لا شيء. فتجدهم يتضرعون يبكون يبينون ذلتهم أنا الذر أو دونها كل يقول. والواقع كذلك، لأنه في قبال الله متناهي، مهما بلغ هذا الممكن شيء أو ليس بشيء صفر على اليسار. أما نفس هذا الموجود إذا نسب إلينا، فلهذا لا تقرؤون الأدعية تتصورون دائما أن الخطاب ماذا موجه إليه. فلهذا إذا تذكرون إمام الأمة قدس سره الشريف كان يقول إذا تريدون، الإمام سلام الله عليه قال ما أكثر هذا أن ينسبه الله عز وجل إلى العلم الذي أخبرك به يا سدير. ثم قال فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب؟ قال قلت قد قرأته جعلت فداك. قال أفمن عنده علم الكتاب كله أفهم أم من عنده علم الكتاب بعضه؟ أيهما أفهم وأعلم؟ قال قلت لا، بل من عنده علم الكتاب كله. قال فأومأ بيده إلى صدره وقال علم الكتاب والله كله عندنا، علم الكتاب والله كله عندنا. شوفوا هاي الرواية، طبعا مو فقط هاي الروايات، أنا فقط أنقل هاي الرواية، وإلا الروايات الأخرى الواردة كثيرة في صفحة 239 من الجزء الأول من الكافي. هناك الإمام سلام الله عليه أيضا أشار إلى هذه الحقيقة، 229 من الجزء الأول هناك. قال عن بريد قال قلت لأبي جعفر قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب؟ قال إيانا عنا وعلي أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. روايات كثيرة وجملة منها أيضا صحيحة السند، وما كما قلت أنا ليس دليل الرواية وإنما شاهدي ومؤيدي الرواية على ما فهمته من الآية المباركة. إذن الدليل القرآني الأول لإثبات الولاية التكوينية للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ولأئمة أهل البيت تكون من خلال الجمع بين هاتين الآيتين، ماذا؟ آية سورة النمل وآية سورة ماذا؟ الرعد. نعم هنا يبقى بحث، وهو أي علم من هذا؟ هو العلم الفصولي أو سلق آخر من العلم؟ ذاك بعد الآن يحتاج بحث آخر، الآن مو محل بحثه. في الروايات إشارة إلى أنه كان عنده علم الاسم الأعظم. هسه الاسم الأعظم هل هو ألفاظ أو حقائق خارجية؟ ذاك أيضا فالبحث لا نريد أن ندخل، والروايات بينت أنه كان عنده حرف واحد ماذا؟ من الاسم الأعظم، وعندنا يعني عند الخاتم وأهل البيت 72 حرفا ماذا؟ من الاسم الأعظم. هذا الدليل الأول لإثبات الولاية التكوينية لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الدليل الثاني الذي أمر عليه بالإجمال وإلا تفصيله أيضا يأخذ وقتا كثيرا منا، الدليل الثاني هو قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. خذ من الواضح الرسول معلومة، إنما الكلام في من يبقى الذين آمنوا، وبإجماع المفسرين من الشيعة والسنة أن المراد به من هم علي وبنو. الآية مو مختصة بعلي كما في روايات صحيحة السند عندنا، المهم حتى لو فرض أنها مختصة بعلي، المهم المصادر من الإخوة يمكن أن يرجعوا إليها، الفخر الرازي وغير الفخر الرازي، والمصادر 66 مصدر ينقل صاحب الغدير في الجزء الثالث من الموسوعة المهمة وهي الغدير علامة الأميني صفحة 156 وما بعد، راجعوها هنا. أن المراد بالذين آمنوا هو من؟ هو علي، وهذا بالإجماع ولا أقل من الأمور الإجماعية ماذا عند مذهبنا. وإحنا الآن نريد أن نستدل ماذا؟ يعني بحث مذهبي مو بحث إسلامي، حتى لقائلنا أن يقول أن هذا غير ثابت للمسلمين. إحنا نتكلم داخل الدائرة المذهبية، من يؤمن بالولاية التكوينية أو من يقول بعدم وجود دليل عليها. فإذا إجماع يوجد داخل المذهب أن هذه الآية ماذا؟ مختصة بعلي عليه أفضل الصلاة والسلام. فهذه الجهة مما لا ريب. الجهة الثانية هو أنه ما هو المراد من الولاية؟ هذا البحث بعد تقدم في أول البحث قلنا بأن الولي ولاية هي عامة يعني التصرف، فلهذا لم يخالف إلا النادر أن الآية دالة على الولاية بالمعنى بمعنى التصرف، لا الولاية بمعنى ماذا؟ بمعنى المحب والناصر. خب إذا كانت الآية دالة على الولاية بمعنى التصرف، خب الولاية بمعنى التصرف لله فقط تشريعية أو تشريعية وتكوينية؟ ها؟ إنما وليكم الله، الولاية الثابتة لله فقط تشريعية، لو التشريعية والتكوينية على مدعي التخصيص أيضا يحتاج ماذا؟ ها؟ البيان، الدليل، القرينة ولا قرينة. إذن المقدمة الأولى في هذه الآية أن الولاية الثابتة لله بنحو الحصر أيضا هي ولاية ماذا؟ ولاية التصرف بمعنى التصرف، والتصرف أعم من أن يكون تشريعيا أو أن يكون ماذا؟ تكوينيا. فلهذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد السادس هناك يشير إلى هذه الحقيقة، يقول وقد اشتمل قوله تعالى إنما وليكم من السياق على ما يدل على وحدة ما في معنى الولاية فيه، حيث تضمن العد في قوله الله ورسوله والذين آمنوا، وأسند الجميع إلى قوله ماذا؟ وليكم. يعني شير ديقو يريد أن يقول الولاية التي ثبتت لله هي ثابتة لمن؟ لرسوله. الثابتة لله ولرسوله ثبتت لمن؟ للذين آمنوا. وإلا إذا لم تكن الولاية بمعنى واحد كان ينبغي أن يقوب أن يكون النص بأحد نحوين آخرين، إما أن يعدد الولاية يقول إنما وليكم الله ووليكم رسوله ووليكم الذين آمنوا. حتى لماذا؟ حتى يقول ترى الولاية الثابتة لله شيء، والولاية الثابتة لرسوله شيء، والولاية الثابتة ماذا؟ للذين آمنوا شيء آخر، كما ذكر الأعلام في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هناك قالوا تكرار الإطاعة ليس للتأكيد، لأن إطاعة الله شيء وإطاعة رسوله ماذا؟ شيء آخر. إذن من عدم تكرار الولي نستكشف أنها مستعملة ماذا؟ بمعنى واحد. ولو كانت الآية تريد غير ذلك، إما أن تكرر الولي وإما أن تجمع الولي، تقول إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنوا، حتى يقول قائل لعله أن الولاية في الله بمعنى والولاية في الرسول بمعنى والولاية في الذين آمنوا بمعنى. وهذا المعنى يعني اتحاد معنى الولاية في الله ورسوله والذين آمنوا متفق عليه بين جميع المفسرين من الرازي إلى روح المعاني إلى 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 آخره. فإذا ثبتت الولاية المطلقة لله سبحانه وتعالى تشريعا وتكوينا فهي ثابتة لرسوله والذين آمنوا، ولكن مع حفظ المقدمة التي أشرنا إليها أنها بالذات ثابتة لله وبالغير ثابتة ماذا؟ لغيره. وهذا المعنى هو الذي أيضا أشار إليه السيد القوئي رحمة الله تعالى عليه في التنقيح المجلد الثالث صفحة 73. التفتوا لعبارته سيد القوي رحمة الله تعالى عليه، يقول معنى التفويض له أحد معاني ثلاث. المعنى الثالث بل كإسناد الموت إلى ملك الموت والمطر إلى ملك المطر والإحياء إلى عيسى كما ورد في الكتاب وأحيي الموتى بإذن الله. يقول ومثل هذا الاعتقاد غير مستتبع للكفر ولا هو إنكار للضروري. ثم يقول بهذا المعنى الأخير مما لا محذور فيه بل لا مناص عن الالتزام به في الجملة اللي. فلهذا احنا قلنا في القضية ماذا؟ المهملة نتكلم. يقول اثبات الولاية التكوينية بهذا المعنى لاهل البيت مما لا مناص عن الالتزام به، مما لا مناص يعني الناظر الى الادلة القضية المهملة مما لا ريب في وقوعها، انما الكلام في سعة دائرتها وضيقها. هذا على مستوى كلمات الاعلام. على مستوى الروايات ايضا، الروايات ايضا كثيرة جدا في هذا المجال. انا اكتفي ايضا بإرجاع الإخوة إلى مصادرها، وإلا البحث الآن لا يسع بعد أن نشير إلى جميعها. الرواية هذه عن أبي جعفر في البحار المجلد 23 صفحة 19، قال: قلت لأي شيء يحتاج إلى النبي والإمام؟ فقال: لبقاء العالم على صلاحه. مو لبقاء البشرية، مو لبقاء الناس، بل لبقاء العالم. الإمام ثم بعد ذلك يقول: فبهم ينزل القطر من السماء، وبهم تخرج بركات الأرض، وبهم يمهل أهل المعاصي، لأن معهم روح القدس إلى آخره. وكذلك روايات كثيرة أنا بودي الإخوة يرجعون إليها في باب الاضطرار إلى الحجة. فتحصل إلى هنا طبعا بنحو الإجمال، أنا حاولت هذا البحث الذي لعله قد يصل إلى أيام، أنا حاولت أن أضغط للإخوة، وأيضا أعتذر إليهم وإن طال البحث، ولكنه في ساعتين هذا البحث أيضا على مستوى المبدأ التصوري وعلى مستوى المبدأ التصديقي بهذا المقدار اتضح. لهذا نحن نعتقد بأن إثبات الولاية التكوينية للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ولأهل البيت مما لا مناص من الالتزام به في الجملة. فقط تبقى مسألة صغيرة جدا، وهي أنه ما هي الحاجة إلى ذلك؟ وهذا الذي قد يذكره البعض، أنه ما هي الضرورة؟ لأن يقال نفس هذا السؤال، هو لطيف، نفس هذا السؤال ورد في كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. صاحب الميزان يذكر هذه الرواية في هذا المجال، يقول بأنه قد يشير البعض إلى هذا السؤال، الرواية هذه، أنه سأل سائل: قلت أخبرني عن سليمان، أكان محتاجا إلى علم آصف بن برخيا؟ وهو كان يأتي بعرش بلقيس، لماذا قال من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ النبوة قد تحتاج إلى المعجزة، لماذا في الوصايا أيضا توجد ماذا؟ خرق للعادة. قال: اكتب. قال: الذي عنده علم من الكتاب فهو آصف بن برخيا، ولم يعجز سليمان عن معرفة ما عرف آصف، لكنه احب ان تعرف امته من الجن والانس انه الحجة من بعده. شوف هذه هو نقطة اساسية، يقول انما اعطي آصف هذا المقام لا لشيء الا لان يبين انه الحجة من بعد ماذا؟ من بعد شو؟ يعني هو الوصي. فلهذا تجدون ان اهل البيت ما استعملوا ذلك الا للضرورة القصوى، ولا مو دائما كان يستعملون التصرف، كان عندما تنسد الطرق لاثبات امامتهم وخلافتهم الحقيقية لرسول الله كان يستعينون ماذا؟ التصرف التكويني. قال: وذلك من علم سليمان اودعه آصف بامر الله، ففهمه الله ذلك لئلا يختلف في امامته ودلالته، كما فهم سليمان في حياة داود ليعرف امامته ونبوته من بعده لتأكيد الحجة على الخالق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على